السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أما بعد، نكمل حديثنا في كتاب الجنائز. تكلمنا في المحاضرة الماضية حول بعض أحكام الصلاة على الميت، والليلة نكمل حديثنا في الصلاة عليه واتباع الجنازة وآداب ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة، والحديث صحيح كما أشار إلى عزه لمسلم، يدل على أن الأصل في الصلاة على الجنائز أن يكبر أربعا. واتفق العلماء على أنه يجهر في الأولى ويرفع يديه في التكبيرة الأولى، وهذا محل إجماع عند العلماء. نكبر تكبيرات أربعة، يجهر الإمام بالأولى وترفع الأيدي في أول تكبيرة لجميع المصلين للإمام والمأمون، وتنازعوا في باقي التكبيرات أترفع الأيدي فيها أو لا، محل نزاع بين العلماء. ومدار الخلاف، بعضهم قال يرفع والبعض قال لا يرفع. منشأ الخلاف أنه لم يرد نص واضح صريح في كيفية رفع اليدين في صلاة الجنازة في التكبيرات الباقية، والقضية مبنية على عمومات، على أصول، على قياس، على اجتهاد. فمن قال ترفع الأيدي في التكبيرات الأربع دليله، قال دليلنا أنه ثبت في الصلاة العامة في الفريضة والنافلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل قيام، كان يرفع يديه في كل قيام. في الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إذا قام إلى الصلاة، وإذا رفع، وإذا رفع من الركوع، هذا تكبير في حالة القيام. فقال دليلنا الأصل العام أنه رفع اليدين في كل تكبير وهو قائم، فعلى ذلك صلاة الجنازة تقاس على هذا المعنى، هو الدليل. وأيضا استعملوا أثرا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في التكبيرات الأربع، ومعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان من أتبع الناس لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول من قال برفع اليدين. فمن قال بعدم الرفع دليل، قال الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل الواضح الصحيح الصريح على الفعل. فنحن مع الأصل حتى نرى دليلا خاصا على العمل. هذا ملخص اختلاف العلماء. إذا الاختلاف سائغ بين العلماء في المسألة، الاختلاف سائغ ويسعنا ما وسع العلماء. فلا ينكر على من رفع ولا يظلم من ترك الرفع، لكننا نرجح رفع اليدين المعاني التي ذكرناها، أن ابن عمر فعل ذلك، أن التكبيرات كان فيها الرفع في قيامها، والصلاة صلاة الجنازة هي صلاة أيضا. ولذلك قال جمهور العلماء إذا رفع يديه فإنه يضع اليمنى على اليسرى، هذا قول الجماهير. طب إذا مين وضع اليمنى على اليسرى؟ الدليل الصلاة العامة في حديث أبي رمى وغيره أن رسول الله كان يضع اليد اليمنى على اليسرى ويشدها على صدره في الصلاة. قالوا والصلاة هي المعهودة، تدل على كل الصلوات الفريضة والنافلة والجنائز. فحكم العلماء برفع اليدين وبوضع اليمنى على اليسرى قياسا على انها صلاة تدخل في نفس الاحكام. هذا الحديث اثبت انه كبر اربع تكبيرات في صلاة الجنازة، كما قلنا يجهر الامام بالاربعة والناس لا يجهرون لا في الاولى ولا في الرابعة. وهذا الحديث فيه زيادة، قال وإنه كبر على جنازة خمسة. بعض العلماء نقل الإجماع على أنه لا يزاد على الأربعة ولا ينقص منها. نقل الإجماع ابن عبد البر والنووي وغيرهما، وهذا الإجماع من قائل لم ينعقد، لأنه ثبت في هذا الحديث أن زيد بن أرقم فعل ذلك وعزى هذا العمل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم وردت أحاديث وروايات تدل على الزيادة على الأربعة. ورد عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه رفع الأيدي ست تكبيرات وسبع تكبيرات. وورد في حديث حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على حمزة كبر عليه تسعا، وهذه أعلى ما وصل إلينا من التكبيرات على الجنائز. إذا الإجماع منتقد ومنقرن لم ينعقد، لأن السلف خالفوا في هذا المعنى أو لم يخالفوا، إنما تعددت الأعمال من باب التنوع في فعل الطاعة، فقد ترفع أربعا أو تزيد على ذلك. ولما صلى علي رضي الله عنه على جنازة على سهل بن حميد كبر عليه ستا، فسألوه عن ذلك فقال إنه بدري، إنه بدري يعني ممن شهد بدرا، فكأنهم زادوا إكراما للميت، إكراما في الشفاعة، زيادة في الدعاء، فزاد في هذه المعاني. إذن الغالب في العمل أن نصلي على الجنائز أربعا، فإن زدنا على ذلك لا يستنكر ولا يقال فعل البدعة أو خالف الإجماع. ليه؟ لأن زاد ابن أرقم زاد، وزاد علي، وزاد رسول الله إلى التسع، فدل على أن الأصل في ذلك الأربع والزيادة مشروعة إلى تسع. هذا هو الجمع بين الروايات، ليست متعارضة، إنما هو من باب التنوع في العبادة، كما هو الحال في التسبيحات في الركوع والسجود والأدعية والصلاة على صوته في صلاتنا في سبع ألفاظ نقول الصلاة عليه، وهذا ليس من التعارض وإنما من التنوع في باب العبادة. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه كبر على سهل بن حريث ستا وقال إنه بدري. رواه سعيد بن منصور، سعيد له كتاب يسمى السنن، سنن سعيد، هذا الكتاب مفقود غالب، طبع منه مجلدان يتناولان القضايا في الجهاد وبعض المسائل في الديات وغيرها في المعاملات، أما أول الكتاب فمفقود إلى وقتنا هذا. وله كتاب آخر يسمى التفسير، يدخل أيضا في باب السنن، يعني هو أيضا جزء من كتاب السنن، كأن كتاب السنن كتاب كبير جمع فيه الفقه والتفسير. طبع كتاب التفسير في خمس مجلدات ليس كاملا، إنما هو قطعة منه. وأما كتاب الفقه فأيضا طبع جزء بسيط منه ولم يكتمل. قال وأصله في البخاري، ثبت أنه صلى على سهل بن حنيف لكنه في عند البخاري لم يذكر عددا، ليس عنده ذكر العدد. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ فاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. الشافعي حدث بهذا الحديث عن شيخه وهو إبراهيم ابن أبي يحيى، وهو متروك الروايات، فالحديث ضعيف لكن لمعانيه شواهد. يكبر أربعا ورد كما في صحيح مسلم. يقرأ الفاتحة ورد أيضا بإسناد صحيح عن ابن عباس كما سيأتي. قال عن طلحة ابن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. ابن عباس حبر فقيه فعل هذا الفعل تعليما للأمة. إذا في باب التعليم قد يترخص في قضايا عندما نعلم الناس ربما ترخصنا في بعض الأعمال قد تفعل جماعة في وقت تعليما أو تفعل على غير المعنى الوارث في السنة من باب التعليم. ففي السنة لم يجهر رسول الله بالفاتحة وابن عباس جهر بها. لماذا؟ لعلة التعليم. لعلة التعليم كذا النوافل المطلقة. رسول الله عليه الصلاة والسلام جمع بين أصحابه في بعض النوافل تعليما فعلى ذلك ذهب إلى عبان بن مالك وصلى به نافلة مطلقة جماعة فعلى ذلك للتعليم. صلى على أصل المنبر ركعتين وترك الأرض إنما صعد وصلى في أصل المنبر يعني على أول درجة فعلى ذلك للتعليم. فيترخص في التعليم عن الأصل. هنا ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب. هناك زيادة وهي وسورة والزيادة حسنها الألباني. قرأ فاتحة الكتاب وسورة. الواجب قراءة الفاتحة فإن اكتفى بها أجزأت. أراد الزيادة فلا يمنع. ليه؟ ورد الحديث بالزيادة أنه قرأ الفاتحة ومعها السورة. كذلك في صلاة الفريضة يجب عليه أن تقرأ الفاتحة. فإذا ركعت ولم تقرأ سورة فإن الصلاة صحيحة. دخلت الصلاة في الظهر أو في العصر أو في أي صلاة وفي الركعة الأولى قرأت الفاتحة وركعت، هل تعيد الصلاة؟ لا تعاد، تكفيك وتبهرك. لأن الواجب في الصلاة أن تقرأ الفاتحة كما قال في الحديث: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خباج أي ناقصة. فدل على أن الواجب في قراءة الفاتحة. فإذا قرأها واختفى بها أجزاء حتى في الركعات الأول من صلاة فريضة. طيب كيف الحال في صلاة الجنازة؟ الواجب قراءة الفاتحة زاد السورة لم يقع في بدعة. ليه؟ الحديث ورد بالزيادة. قال قرأ فاتحة الكتاب وسورة فقال: لتعلموا أنها سنة. السنة هنا ليس معناها النافلة وإنما تعني المعنى العام وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وطريقة رسول الله منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. أقول مثلا إطلاق اللحية سنة أي هديا وأمرا متبعا عن رسول الله. وإذا انتقلنا إلى الحكم الشرعي لا نقول واجبة. ليه؟ أمر بها أمرا إيجابا أمر إيجاب فقال: وفروا اللحى على سبيل المثال. فقوله لتعلموا أنها سنة أي طريقة متبعة من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال العلماء صلاة الفاتحة واجبة في الصلاة بدليل أنه قال لتعلموا أنها سنة. فالسنة هنا ليس معناها ما يقابل الفريضة لا، إنما المعنى الطريق المسلوك. بعد احنا لسه حيث في دلوقتي ما وصلناش، لسه دخلنا في ايه في التكبيرات. هو الترتيب معانا الفاتحة لسه الثانية والثالثة والرابعة. قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنهما رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه من عذاب القبر من سؤال الملكين واعف عنه يعني استر عنه من الزلل واكرم نزله ونزله في قبره يعني اجعل نزله كريما في قبره ووسع مدخله اي افتح له في قبره دل ذلك على ان القبر يتسع ويضيق دل ذلك على ان العذاب والنعيم موجود ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ذكر الثلاثه وهي بارده لتطفئ حرارة الذنب فإن الذنوب حارة فإذا وضع الماء عليها بردت وغفر الله الذنب قال ونقيه من الخطايا كما ينقى كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس واختار البياض لأنه تظهر عليه الأوساخ والأبرار فإن كان الثوب نظيفا كان ذلك واضحا عليه وأدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله الإبدال على نوعين إبدال العين وإبدال الوصف أو يبدله عينا جديدة أو وصفا جديدا يعني أدله دارا خيرا من داره يعني هذه الدار التي عاش فيها دار الدنيا يبدل بها بدار الجنة يبدأ يبدأ ايه؟ ابدال اعيان ابدال اوصاف اذا كان متزوجا زوجة دميمة قبيحة سليطة اللسان ابدله الله تعالى زوجة صالحة كما قال تعالى عن زكريا واصلحنا له زوجة واصلحنا له زوجة فهنا الابدال اما ان تبدل بالعين تربط خير العين أو بالوصف إذا نفس الزوجة بس إيه؟ تعجل تهز تلقى مما تكرهه ويقيمه الجنة وفيه فتنة القبر وعذاب النار رواه مسلم. طب هنا الدعاء بنقول التكبيرة الأولى نقرأ فاتحة الكتاب والتكبيرة الثانية نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على رسول في هذا لم ترد في هذا الحديث ذكر الفاتحة والدعاء إذن تلقى عندنا ما يقال في التكبيرة الثانية. طيب الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف حكم عليها العلماء وأتى بها الناس أتى بها الناس من حديث صحيح هو حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر على جنازة أو أن أدوما كبر على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب ثم صلى على رسول الله ودعا ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على إثبات الفاتحة أولا ثم الصلاة عليه. طب الصلاة عليه بأي صيغة؟ تختار ما تريد. عندك ما يقرب من 7 صيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 7 صيغ واردة صحيحة. شيخ الألباني ذكر الصيغ 7 في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. احفظ ما تريد بالصلاة الإبراهيمية أو بغيرها ليس في ذلك تقييدا ولا تحديدا المهم أن تصلي عليه بأي لفظ من الألفاظ لأنه قال في الحديث ثم صلى على رسول الله فدل على إثبات الصلاة والصلاة عليه وردت بعدة ألفاظ فإن اخترت لفظا منها أجزاك. هنا ذكر الدعاء والأصل في صلاة الجنازة أن ندعو للميت لذلك اختار جمهور العلماء أنه يدعو في الثالثة للميت واختلفوا في الرابعة أيدعو له أم للناس؟ الأمر في ذلك على الإباحة. إذا دعا للميت جائز إذا دعا للمسلمين جميعا جاز، فالرابعة دعاؤه. طب إذا مات الولد ولم يبلغ لمن ندعو؟ ندعو لوالديه بالرحمة، ندعو لوالديه بالرحمة. طيب إذا صلينا وكبرنا خمسة تكبيرات وليت الخمسة أيضا دعاء، والستة دعاء، والتاسعة دعاء، كل ذلك بأمر الميت تحتاج دعاء. فكلما زدت في التكبيرات والدعاء كان في ذلك مزيدا في إكرام الميت بالدعاء، لأن الأصل في ذلك الشفاعة له بالدعاء. قالوا عن أبي هريرة لا يزاد، ما فيش مانع من الزيادة، يعني كما نقول إذا زاد في التكبيرات جاز له أن يدعو للميت أيضا، لا يلزم. إذا دعا له لا بأس، إذا دعا للناس أجمعين فلا بأس بعد الثالثة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. لاحظ انه فرق بين الاسلام والايمان في حديث واحد، فدل ذلك على ان الاسلام والايمان اذا اجتمعا دل على معنيين، فالاسلام هنا هو الاسلام الظاهر، والايمان ما يكون في القلب. والميت يحتاج قبيل وفاته الى مزيد من الايمان، لانه قد يعجز عن فعل الاركان الظاهره، فلا بد ان يقوى ايمانه ليكون القلب ثابتا اذا خرجت روحه. قال اللهم لا تحرمنا اجره، ايه معنى لا تحرمنا اجره؟ اذا مات الرجل انشغل الناس به، انشغلنا بتجهيزه، بالسعي عليه، بسد الدين، بقضاء الوصيه، بالصلاه عليه، بتجهيز اللحم، تجهيز الكفن، اطعام اهله، ده كله ايه؟ مشقه لمن؟ لهؤلاء الذين حضروا جنازته، فهذا عمل قريب الاجر عليه من الله. قال لا تحرمنا اجره، اي اجر ما قمنا به من تجهيزه، مش المعنى اننا سناخذ الاجر منه، لا، المعنى اننا نعمل اعمالا ننفعه بها، فنرجو الله تعالى بهذا العمل ان ياجرنا عليها، ولا تضلنا بعده. إذا كان الميت عالما كبيرا ومات، قد يضل الناس بعده، قد يكون والدا ينفق على أولاده، قد يضل الناس بعده، قد يكون سخيا ينفق على اليتامى، ربما ضل الناس بعده، فندعو بعد موتي أن لا نضل ولا نضل. قال رواه مسلم والأربعة، هنا العز لمسلم غير صحيح، فالحديث ليس في صحيح مسلم فيعدل، وهذا وهم في العزم، فليس في مسلم، والحديث أخرجه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إذن ليس في مسلم وعند الأربعة، فالحديث بين القبول والرد، والصحيح أن الحديث معلوم بالإرسال، هذا الحديث معلوم بالإرسال، أعله الترمذي وابن أبي حاتم والدارقطني والحافظ بن حجر بالإعلام، بأنه حديث مرسل ليس مرفوعا إلى رسول الله بالاتصال. قال وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحديث مداره على محمد بن إسحاق، ولكن صرح عند ابن حبان بالسماع فصح الحديث ومعناه مقبول، معناه موافق، حتى لو قدرنا ضعف الإسناد فإن معناه له ما يشهد له. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، لأننا نشفع الآن، ولابد للشافع أن يكون مستجمعا القلب، ولذلك قال فأخلصوا له الدعاء، فكلما كان الدعاء من القلب كان أرجى في القبول. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. لاحظ أن الفيل والمسلم في الطريق متعبد به، مشى في الطريق أنت متعبد بهذا المشي، يعني في كل موضع لابد من النظر إلى حالة المشي، فالإسراع لا يشرع عند المجيء للمساجد، لذلك أمرنا أن نمشي إلى المساجد وعلينا السكينة. لذلك لما كان الرسول يصلي ذات يوم فسمع جنبة رجال صوت عالي جدا يسقي أقدام بتجري، فسأل عن ذلك قالوا يا رسول الله أسرعنا لندرك الصلاة معك، فقال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. يعني حتى إسراعك، حتى الإسراع للمجيء للصلاة أو لإدراك الصلاة غير مشروع، تمشي بالسكينة حتى لو فاتتك الجماعة لا تسرع، ثم تدرك أي وقت من أوقات الصلاة فتكمل الصلاة مع الإمام في أي موضع كان. وفي الجنازة أمر بالإسراع وليس بالرمل، فرق بين الإسراع والرمل، الرمل إسراع شديد وهرولة، أما الإسراع فهو سير بخطى واسعة، لأنه لو كان من أهل الجنة فهو حريص على هذا الإسراع، وإن كان من أهل النار استرحنا من حمل هذه الجيفة. إذن في الإسراع منافع، لو كان من أهل الجنة انتفع بذلك فإنه سيدخل دار الكرامة، وإن كان من أهل النار فلا ينبغي أن نتعب أنفسنا لهذه الجيفة. ولذلك كان من هدي السلف أنهم كانوا يسيرون بالجنازة في سكون وتوبة، ويسرعون بغير رمل ولا هرولة، لأن الرمل والهرولة فيه رد للميت وإيذاء له، الميت جثة هامدة، فإذا أسرعنا وهرولنا كان في ذلك الأذى للميت، إذا الإسراع يكون بقدر وليس بقدر مقيم. هذا لا يدخل في معنى الجري بالجنازة. فالصوفية لما حاولوا التلبيس على الناس كانوا إذا مات فيهم الرجل أتوا بجماعة من الأقوياء فيحملون الجنازة ويجرون بها، وإحنا صغيرين قلنا ده الميت كان بيطير، الميت طار ليه؟ بيجروا بيها جري سريع، فيعتقد الناس أنه لكرامته عند الله طار الشيخ. شيخ بيقول ذلك لما نسمع كده كلام الشافعي عندما قال إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تقبل منه حتى تعرض قوله على قول رسول الله، هو ده حتى لو طار فعلا فقد يطير بفعل الشياطين، وليس في ذلك دلالة على كرامته عند الله تبارك وتعالى. قال وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه، ولمسلم حتى يوضع في اللحد. هذا حديث دال على فضيلة اتباع الجنائز. اتباع الجنازة على مرحلتين. المرحلة الأولى أن يتبع الجنازة حتى يصلى عليها، حتى يصلى عليها، إن فعل ذلك وانصرف له قيام. الدرجة الثانية أن يتبع الجنازة من أولها حتى تلحد، حتى يفرغ من دفنها، ثم يدعو بعد ذلك للميت ثم ينصرف، إن فعل ذلك له قيراطان. ثم قال في الحديث له قيراط. القيراط له معنيان، يطلق على نوع من العملات يعني قدر من المال موجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: كنت ارعى الغنم على قراريط. يعني اذا انت ايه؟ عمله معروفه على قراريط. ويطلق القيراط على المساحه من الارض. طيب هنا انت بالمعاني الاول ولا الثاني؟ موزون ولا مقيس؟ ارض. ليه؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية مثل جبل احد، او قال اصغرهما كجبل احد. طب جبل احد ده كم راس؟ الكم فدان؟ الكم الف فدان؟ اذا الميزان ليس على ميزان الدنيا، ولذلك نخلة الجنة تختلف عن نخل الدنيا، والشبر في الجنة يختلف عن الشبر في الدنيا. لذلك قال في الحديث: لموضع فوق أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت يعني العصا بتاعتك في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني مثل في الجنة أحسن عند الله وأفضل وأجمل من الدنيا بكل ما فيها من الكرة الأرضية. فتخيل بقى إن هذا الموضع لترى الرفعة والشرف لمن فعل الطاعة. قال البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. خلي بالك من هذا القيد، الكثير من المشيعين لا يأخذون هذا الثواب. الكثير ليه؟ لأن في قيد، القيد ربما لم يتحقق عند الكثير، وهو إيمانا واحتسابا. واحد يضع الجنازة حتى لو يقال علينا ما حضرش، هذا من كلام الناس، رايح مجلة وهو ساخط وغير راض، ذهب لسمعة عايز الناس يشوفوه عشان يعرف ان هو ايه، راجل مسؤول وماشي مع نفسه كل حاجة في الفرح وفي الحزن. اذا فعل العمل ليس لله، لم يحقق قوله ايمانا واحتسابا. اذا فالقيد مناط به الثواب، بغير هذا التقييد فالعمل لا يقبل، لأن الأعمال جميعا لا تقبل عند الله إلا إذا كانت خالصة صوابا موافقة. إذا العمل كده صافي لله، فعلت هذا لله وليس لمصلحة دنيوية. قال وعن سالم عن أبيه، مين أبو جهل؟ سالم عن أبيه أبوه هو إيه؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رواه مسلم وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. والحديث اختلف الرواة فيه على الزهري، رواه جمهور طلابه على الإرسال، وخالفهم سفيان بن عيينة فرواه مرفوعا، والصحيح رواية الإرسال. فالحديث معلول بالإرسال، كذا قال النسائي وابو حاتم وغيرهما، وكذلك الدارقطني على الحديث بالإرسال. طيب، هنا يتكلم على ما هو الموضع الذي يمشي فيه الناس ان اتبعوا الجنازة. عندك الحديث الصحيحين قال حق المسلم على المسلم خمس، ذكر الخمس قال واتباع الجنازة. الاتباع يعني المشي خلفها، لكن لا يمنع اذا صار امامها. حديث ابن سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي حيث شاء، والماشي حيث شاء. زاد في رواه من امامها او من خلفها او عن يمينها او عن شمالها، يعني اذا انت ايه مخير في المشي، طلعت قدام رجعت ورا على الجنب على الناحيتين، المهم ان تكون مع الفوج مع الناس متبعا للجنازه. لكن البعض استحب ان يمشي خلف الجنازه بالاعتبار فإنه إذا رأى الميت خاصة أن الرجال لا ينبغي أن يغطى الرجل بالقبر، لا يغطى إنما يكشف ليراه الناس أجمعين فيعتبروا بالموت. لأن يا إخواني يعني الموت شيء يعني ليس هينا، محدش بيموت وهو يفكر في الموت، كل واحد مات كان عنده أمل طويل مش كده؟ عنده مستقبل. يعني احنا نقول جنود لا ندري من الذي نتبع بتاع ما نعرفش، لكن كل الجالسين الان عندهم امل حتى العجوز مننا. لذلك قال في الحديث يهرم الكبير وقلبه معلق باثنتين، العواجيز الكلام ده ايه يخاطب بيه اللي هم المسلمين، يقول لك يهرم الكبير وقلبه معلق باثنتين، هم ايه؟ حب الدنيا وطول الامل. ليه واحد عنده 120 سنة ولسه عايز يشيل أرض ويزرع ويعمل في البلد وعنده مستقبل طويل هكذا، والموت يأتي فجأة. فعندما نرى هذا الذي كان معنا منذ ساعات كان بطول الأمل وعمال يفكر في المستقبل، في لحظة كله بضاع، لا مستقبل بقى ولا أولاد ولا عيال ولا مال ولا أرض ولا زرع ولا تجارة، كل هذا ذهب وانتقل المال إلى غيره خلاص. يعني اذا تحقق الموت صار الميت لا يملك شيئا، انتهت القضيه، انسحب المال منه بمجرد الوفاه. لان الميراث انما مورث الناس بشرطين، تحقق حياه الميت، تحقق موت المورث وتحقق حياه الوارث. اول ما يتحقق أن الميت فعلا قد مات خلاص لا يملك من ماله شيئا، تحول المال منه إلى أولاده أو إلى ورثته، فالموت هو سيد الواعظين في هذا الباب. قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. هو يتكلم على اتباع المرأة للجنازة، هل يشرع للنساء أولا لزيارة القبور؟ ثانيا هل يشرع لها أن تتبع الجنازة؟ في موضوع زيارة المرأة للقبور تنازع الناس فيها، اختلفوا بين مانع ومبيح. دليل المانعين قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، هذا دليل المانعين، هذا صح دليل في المسألة. هناك حديث آخر لكن في إسناده بعض أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على كان في جنازة فخرج فوجد جماعة النسوة يجلسون لاتباع الجنازة، فقال عليه الصلاة والسلام أتغسلون أتغسلن؟ قلنا لا. فقال لهن أتحملن الجنازة؟ قلنا لا. فقال لهن: أتدلين كان يدلي الناس؟ يعني تنزلوا في القبر وتشهدوا الميت؟ قلنا لا. فقال: ارجعن مأذورات غير مأذورات. هذا دليل أيضا لمن قال بالمنع، لكنه كما نقول حديث ضعيف. أدلة المجيبين أقوى. أدلة من قال بجواز اتباع الجنائز للنساء قوية، لكن سنأتي بعد ذلك الجمع بين هذه الأدلة وبين الحديث الأول: لعن الله زوارات القبور. من الأدلة على ذلك قول النبي عليه السلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. واللص يشمل الرجال والنساء، فتدخل النساء في الأمر النبوي، هذا دليل. كذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور. نص آخر على الأمر بالزيارة يدخل في هذا النساء والرجال. أدلة أخص من هذا المعنى خاصة بالنساء. حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على القبور فوجد امرأة تبكي عند قبر، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. فقالوا لها: إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت: والله ما عرفت، دلوني على بيتي. الحديث: فذهبت إلى بيتي فقالت: يا رسول الله ما عرفتك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. تفصيل الدلالة على جواز زيارة نساء القبور عند القبر. فلم يقل لها: لماذا أتيت هنا؟ أقرها على ذلك، فهذا دليل على جواز ذهاب المرأة إلى القبور. ثم لما لاحت رفعت صوتها نهى عن ذلك. الكلام الآن على زيارة القبور للنساء. نعم. طيب، أدلة أخرى: حديث البخاري الطويل من حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت: كان سلم في بيتي وفي ليلتي، فاضطجع على السرير أو على الفراش فلم يلبث حتى قام، فلبث رداه رويدا رويدا، ولبث عليه رويدا رويدا، وفتح الباب وأجاف رويدا رويدا، ثم خرج. قالت: فعدلت عن درعي وحماري فانطلقت خلفه، فذهب إلى البقيع وقفت خلفه، فوقف ورفع يديه ثم انصرف فرجعت، فهرول فهرول، فأسرع فأسرع، فأحضر فأحضرت، حتى سبقت ونمت على الفراش، فدخل علي. لما دخل عليها وهي رجعت بسرعه النفس اختلف ده. قالت: فأسرع فأسرعت، فأحضر فأحضرت، فسبقته ثم نمت على الفراش، فدخل علي وجد النفس مرتفع، فقال: ما لك يا عائشة؟ حشية رابية، صدرك في حالة تنفس مستعبانة، حشية رابية. فسكت، فقالت: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ فقالت: مهما، فأخبرته، ثم قالت: مهما يعمل الناس يعلمه الله؟ قال: نعم. قال: نعم. دي قضية اعتقادية لم تكن تعرفها، فهذا يدل على العذر بالجهل في بعض القضايا في الاعتقاد، لم تعلم أن الله يعلم ما نفسي، وسألت وتعلمت. ثم أخبرها فقال: إن جبريل أتاني ولم يكن يدخل عليك، فقال لي يا محمد إن ربك يأمرك أن تأتي البقيع لتستغفر له. فقلت يا رسول الله فماذا أقول إذا ذهبت؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. فين الدلالة على الحديث؟ أنه أجاز لها أن تذهب إلى المقابر وتدعو، فلو كان الذهاب محرما ما علمها الدعاء. ثم إنها ذهبت فلو كانت فعلت محرما ما أقرها على ذلك، إنه لا يسقط على باطل. لقال يا فعلت فعلا عظيما ومنكرا أتيت المقابر، فليس عملا منكرا. كذلك ثبت أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أبيها عبد الرحمن، فكانت في مكة، فزارت قبره بمحضر من الصحابة ولم ينكروا عليها، فدل ذلك على جواز زيارة النساء للمقابر. طيب، الحديث الأول يقول لعن الله زوارات القبور، قلنا بالجواز. إذا الحديث في تعارض، لا، الزوارات مبالغة من كثرة الزيارة، فبعض النساء ترتب أياما ثابتة للزيارة، فربما تذهب كل أسبوع في وقت ثابت أو في بعض الأيام أو في بعض الليالي، تثبت يوما للزيارة أو تسقط من الزيارات كما يفعل. عندنا دلوقتي وقع في بلادنا بدع، كل بلد له يوم زيارة، مش كده؟ عندنا في البيت أظن الأربع، مش كده؟ الأربع في البيت، وتبقى كل بلد مرتبة يوم، وهذا اليوم ترى المقابر مكتظة بالنساء. إذا إنهن فعلن فعلا يستوجب اللعن، يعني خرجت متكلفة ومنفقة من مالها ولم تقدر على هذا العمل. يعني مرة دعاني بعض الإخوة فجاب لي كتير كده جميل، فقلت له ده حاجة حلوة، قلت له والله ده جايب على القبور، يعني أفضل شيء بيتعمل في المقابر، سمنة البلدي يعني وأحسن فاكهة وأحسن طعام يطعم في هذا الموضع، ولا يرجى من ذلك الثواب. شوف المصيبة، أنفقت أفضل ما تحب ولم تثب على ذلك. إذا أنها رتبت وأثرت من الزيارة ففعلت فعلا استوجب اللعن، لعن الله زوارات القبور. إذا تزور لا لتجلس ولا لتقرأ القرآن ولا لتنفق، إنما تزور للعظة والدعاء إذا زارت. فإذا زارت المقابر ذهبت وقفت ودعت ثم انطلقت، لكن تذهب وتجلس وتقعد تحكي مع بعض أقاربها ثم تنفق المال، وفي بعض المرتزقة بيتعاملون بالقرآن ثم يبيعون كل هذا، ده كله محرم ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على الجواز بالتقييد الذي ذكرناه. طيب، هذا في زيارة القبور، فما في اتباع الجنازة؟ عندما نقول الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، إلا إذا أتت قرينة تصرفه من الحرام إلى المكروه. هذا الحديث دليل على أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. ليه؟ قالت نهينا عن اتباع الجنائز. لو الحديث وقف عند هذا الحد، إذا المعنى إيه؟ يحرم عليهم اتباع الجنائز، مش كده؟ طيب، فلما قالت ولم يعزم علينا، دل على إيه؟ على أنه صار من التحريم إلى الكراهة، هذا في نص واحد. فدل على أن اتباع المرأة للجنازة أمر مكروه. ليه؟ قليلة الصبر، لا تحتمل، لا تصبر، فلذلك نهيا للإرشاد ليس للتحريم، لأن في اتباعها للجنازة مخالفة. يعني أذكر كنا في بعض البلاد بجوار الدقهليق نسكنوا يعني أقل لنا، وحضر في هذه الجنازة مئات بل كل آلاف. امرأة واحدة أسفرت علينا الجنازة، واحدة بس قريبة للميت، أذنوا بالاتباع، ثم وقفت عند القبر وبلت. كل الحاضرين لم يستطيعوا الدعاء للميت، كل انصرف لصب الميت، لصب ايه؟ والله هذا الموقف على حزين، لأن كنا نريد أن نقف ونظل، لكن المرأة ما تركت أحدا يدعو من العويل والنياحة ورفع الصوت وشق الجيب، انشغل الناس بتهديئتها وتركوا الجنازة والميت والدعاء والموعظة كل ذلك عشان واحدة بس. يعني مئات الرجال كانوا يقفون بصبر وتوبة ودعاء يصبرون على ذلك، أما المرأة فلم تفعل ولم تصبر، فلذلك كان نهي هنا من باب المصلحة وسد الذريعة. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. القيام في أحوال: إذا كنت تجلس في طريق ومرت عليك الجنازة تقوم أو تظل جالسا. في الأصل كان القيام واجبا، إذا مرت الجنازة قام الناس أجمعين، ثم نسخ القيام بعد ذلك. قال علي رضي الله عنه: قام رسول الله للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا. فدل على النسخ، أثبت القيام ثم دل على النسخ. الحديث عند أحمد والنسائي إسناد صحيح، فدل على أن القيام للجنازة منسوخ، ده القيام إذا مرت عليك. طيب إذا كنت متبع للجنازة لا تجلس حتى توضع في اللحم. البعض أول ما يخش المقابر ولسه شايلين الجنازة وإحنا قاعدين، لا، لا تجلس إلا إذا وضعت في القبر. وضعت وصار الناس يعملون على تجهيزها فلا بأس أن تجلس. في حالة إذا ذهبنا إلى المقابر ولسه اللحد ما تعملش، اللي بيكفن اللي باسم الموتى ما عملش حاجة ولم يحدث، ذهبنا إلى القبور وجدنا الأمر أو القبر مغلقا أو اللحد لم يحصر، هنقعد واقفين نفضل واقفين إلى أن يفتح القبر أو تحصر الأرض؟ عند ذلك يجوز لنا الجلوس. والدليل على ذلك حديث البراء بن عازب وسلم لما ذهب إلى القبور قال: ولما يلحد فجلس وجلسنا حوله. فالولد قال في حديث البراء: والقبر لما يلحد لسه ما ايه؟ ما تعملش اللحد. فجلس الصحابة حوله حتى حفروا الأرض. لأن القيام مشقة، عشان تحفر الأرض دي محتاج مثلا على أقل من نصف ساعة، والناس صاروا مسافات طويلة، فدي في مشقة على الناس. فإذا كان الأمر على ذلك لا بأس بالجلوس، لكن إذا كان الأمر معدا ومرتبا فلا تجلس حتى يدخل الميت قبره أو ينحد في الأرض. طيب هنقف عند هذا الحديث، فهذا الحديث الآتي يتناول قضايا الدفن، فدرسنا القادم موعدنا القادم حول أحكام الدفن وتوابعه وزيارة القبور وأحكامها. سيأتي في الدرس القادم، لا أظن تكلمنا، نعم، الصلاة عليه أولى الناس الوارث ولي الأمر. إذا كان في الجنازة حضرت وحضر ولي الأمر هو المقدم للصلاة، نعم، ثم إمام المسلمين، ثم الإمام الراتب، ثم أقرب الناس، ثم أقارب الميت. نعم، في حديث الحسين بن علي لما مات الحسن وكان عثمان بن العاص حاضر وكان أميرا على المدينة، فضربه الحسين في صدره وقال: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك. وكان بينهما شيء، نعم، لو ايه؟ لو وصى، نعم، تنفذ الوصية، يقدم بالوصية، نعم. نرجو توضيح الفرق بين العفو ومعنى العافية، والفرق بينهما. ده على الحديث ولا على العموم؟ الحديث معناه العفو أي أن تعفو عن الميت في قبره، والعافية أي السلامة من العذاب يوم القيامة. إذا كان على النص العام فالعفو أي أن تعفو عن كل الذنوب المتقدمة والمتأخرة، والعافية الصحة والسلامة والوقاية من الآفات. بعد التكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل المصلي إذا انتهى من الصلاة والإمام لم يكبر الثالثة؟ هل يقف صامتا أم ماذا؟ مش فاهم السؤال، يعني هل المأموم سرق الإمام؟ يعني يعني انتهى من الصلاة والإمام ما زال لم يكبر. إن لا يعني لا يكرر إنما يدعو، فالدعاء بعد الذكر مشروع، الدعاء بعد الذكر مشروع، هذا في كل أحوال الصلاة. وماذا يفعل لو أتى متأخرا فتكبيره تكبيرا أو أكثر؟ النص عام يقول فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أنت دلوقتي دخلت صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة تكبرت، هذه لك الأولى ولا الثالثة؟ الأولى. طب عندما تكبر الأولى ماذا تفعل؟ تقرأ الفاتحة ولا تفعل كما يفعل الإمام؟ تقرأ الفاتحة. ليه؟ لأن التكبيرة التي كبرت بها هي تكبيرة الإحرام، فأول تكبيرة دخلت بها هي الأولى، فتأتي بهذا الترتيب بالأولى ثانية ثالثة الرابعة بصلاتك، لأن يعني الصلاة مرتبة ولا تقدم أفعال على أفعال في الصلاة، فتأتي بترتيب الصلاة، دخلت على في الثانية في الثالثة في الرابعة، تكبيرتك هي الأولى، فتكبر تكبيرة الإحرام ثم تقرأ الفاتحة وسورة إن أردت، ثم الصلاة ثم الدعاء بهذا الترتيب. فإذا سلم الإمام أتم الصلاة، إذا سلم الإمام عليك أن تتم صلاتك، فتكبر تكبيرتان، كبر تكبيرتين. لا لا يمر بين يدين. نعم نعم. التسليم ورد بالاثنين والواحدة. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ثلاث كان رسول يفعلهن تركهن الناس، فذكر من الثلاثة والتسليم على الجنازة كما نسلم في صلاتنا. كما نسلم في صلاتنا، كيف نسلم في صلاتنا؟ تسليمتين مش كده؟ هذا وارد. ايضا ورد حديث حسنه العلماء ان رسول الله كان يسلم على الجنازة عن يمينه مرة واحدة، عن يمينه مرة واحدة، فالامر في ذلك مشروعا بالحالتين، اما ان تسلم تسليمتين او تسليمة على اليمين، كلاهما ورد في السنة. هل ورد في حمل الجنازة على الاعناق يعني حمل خشبة الميت على الكتفين ثوابا معينا؟ حمل الجنازة من الواجبات، فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد قال في الحديث إذا حملت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين يذهبون بها. هنا قال في الحديث إيه؟ واحتملها الرجال على أعناقهم، دل على أن الرجال يحملون الجنازة ولا تحمل على عربات إلا إذا كانت المصلحة، بمعنى أننا سنسافر بالليل لا نستطيع أن نمشي به، يعني نقطع مسافات، فالاصل ان تحمل الجنازة على الاعمى. ودل الحديث على ان النساء لا يشرع لهن حمل الجنازة. ليه؟ قال واحتملها من الرجال، فالمرأة لا يشرع لها ان تحمل الجنازة. ودلوقتي يقولوا بالمساواة، جماعة النساء كلام غريب جدا، يقولوا بالمساواة مساواة ايه؟ مين يتكلم على نوع المساواة؟ عليه المساواة لمزاحمة الرجال في القضاء، في الولاية، في الأعمال العظيمة. ها؟ لو جينا حاجزنا النساء أو اللاتي يقولن هذا الكلام بنفس المنطق سنسكت هؤلاء جميعا، فنقول لهن انطلقتم المساواة فنحن نريد مساواة كاملة شاملة في كل الأعمال. تشيل الجنازة، اشتغل في رفع القمامة من الطرق، في أعمال الرفع، في البناء، اشتغل توعلية. ها؟ عشان نقول لابد من المساواة الشاملة الكاملة العادلة. هم أردنا نوع من المساواة على حسب الهوى، عايز تبقى وزيرا أو قاضيا أو رئيسة من البلاد، طلبت المساواة خلاص خذ الأمر بكل ما فيه. الآن في بلاد الغرب وقع ذلك، أخذت المرأة المساواة بكل ما فيها، ما كانت الحزنة تمسح جذر، تشتغل فوعلية، تسوق السيارات، تشتغل في المواد، في أعمال الطرق، كل الأعمال تعمل فيها الممتهنة قبل الشريفة. فتأيي من هذه المساواة، المساواة ترجع رسالة مش عارف، مش عارفة. فنقول من الأصل حمل الجنازة على أعناق الرجال، ولذلك عدوا من البدع حمل الجنازة على عربات من باب الرياء والسمعة. هذا من الأمور المبتدعة الدخيلة على شريعتنا. فالثواب أنك تفعل عملا من الأعمال الواجبة، إذا لم يفعل ضيعنا الواجب. لو تخيلنا مثلا ان كل واحد يقول والله انا ما عنديش حديث خاص في ثواب الجنازه، ما عنديش، والكل انف من حمل الجنازه، فمن نتبع؟ ها؟ من نتبع؟ يعني اي جنازه نتبعها؟ والكل انف مش هشيل، ما هو مفيش ثواب عليها. طيب تبدا الناس تروح للمقابر، ما هياش ممكن، هنعمل ايه؟ هنرجع نشيل تاني. اذا فلا بد من حمل الجنازه. ليه؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ودل على ذلك فعل الصحابه اجمعين والسلف. هل ترفع الايدي في التكبيره الثانيه والثالثه ايضا في صلاه الجنازه؟ يبدو ان الاخ ما حضرش اول المحاضره، احنا قلنا ايه الأمر في ذلك على خلاف بين العلماء، والأحسن في ذلك أن ترفع اليدين. لا الصلاة على الرفع مش على الصوت، الصوت ليس للمأموم، الصوت والتكبير ورفع الصوت خاص بالإمام، ولذلك حتى في التسليم من صلاة الجنازة ورد في حديث ابي امامه انه كان يسلم صمتا من غير ان يظهر بالتسليم. هذا واضح ايضا، يعني يشرع للامام اذا سلم من صلاه الجنازه ان يسلم السلم وينصرف، لكن هذا اذا وقع ربما اوقع فتنه، فاذا اراد ان يفعل ذلك فليعلم الناس اولا. زي مثلا سجود التلاوه، قول عند العلماء قول المعتبر انك بعدما تسجد اذا اردت الركعه والصعود للركعه لا تجهر بالتكبير، لا تجهر بالتكبير. قال ايه؟ انت قرات سجد التلاوه فسجدت، اذا وقفت عند ايه فلا تقطع الايه بالتكبير، فعندما تسجد إن عرفت القيام قم وأتم الآية، يعني أول ما تجهر به هو إيه؟ الجهر بالآية. نعم؟ لو سجد في صلاة سرية. أولا كره العلماء ذلك. ليه؟ لأنه إذا كبر والناس لا يرونه وقع النفس. إذا أراد أن يفعل ذلك يعلم الناس. لم يرد السنة مطلقا أن رسول الله سجد في صلاة سرية، لم يرد ذلك. واخد بالك؟ ورد في الصلاة الجهرية، فلا يفعل هذا على سبيل دفع الفتنة، فإنه لو فعله ربما وقعت فتنة أو هرج في الصلاة. في سجود التلاوة على قولين، إما أن يظهر بالتكبير عند الرفع وإما أن يسر، قول عند الكثير من العلماء. فهذا أيضا يعني من القضايا التي ينظر فيها إلى دفع الفساد عن الأمة. إذا ترتب على هذا العمل فتنة وهرج في الصلاة لا يفعل إلا بعد التعليم والإرشاد. هل يجوز عمل لحد في القبر وكيف نقوم بعمل لحد؟ إن شاء الله تعالى الدرس القادم نتكلم على أحكام الدفن وتوابعه. إحنا تكلمنا على أحكام الغسل والكفن وجبنا الأشياء والكفن وفعلنا ذلك عمليا، لا أدري كيف نفعل هذا في اللحد. نحفر بقى في المسجد. هل سنمثل بصورة على السبورة مثلا حول هذا الموضوع؟ خلال اليوم الدراسي يؤذن للصلاة والمدرس للحصوة والاستماع ترك الحصة للصلاة في جماعة، فهل عليه إثم؟ لا بأس إذا أخرت قليلا، لكنه يحاول أن يعود الأولاد أن يخرجوا بالصلاة معه، أو أن يرتب نفسه على أن يجمع الصلاة مع مجموعة، فحتى يحدث صلاة داخل العمل ترتب أوقات الصلاة. المشكلة ان احنا للأسف رتبنا حياتنا على الساعات وليس على الصلوات، ده اشكال كبير. لابد ان ترتب حياتنا على مواعيد الصلاة وليس على الساعات، اذا ينتهي العمل عند اذان الصلاة وهكذا. ولا يجوز ان يتعود الصبيان ان يسمع النداء ولا ينبه، ان يذكر الاستاذ الطلاب بالصلاة ثم يعلم اننا بعد الحصة بعد الدرس لابد ان نخرج جميعا لصلاة الجماعة. بعض الاباء قد يظلم ابنه او يدفعه للعقوق، فهل على الابن اثم في هذا العقوق؟ لا، لا ينبغي ان يرد العقوق بعقوق. اذا كان الوالد عاقا فلا ينبغي ان ترد الاثم باثم، ادفع بالتي هي احسن. فيجوز أن تقابل الإساءة بإساءة. لذلك قال عمر رضي الله عنه: ما جازيت إنك ما جازيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيك. هو المطلوب أننا نرد الإساءة بإحسان خاصة مع الوالدين، حتى لو وقع في عقوقي فالولد لا يعرف. ليه؟ بفرق الكبير بين الوالد وبين الولد. لا، عليك حقوق للولد عظيمة لابد من أدائها، فإذا قصر الولد لا تقصر في طاعته. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ابنه إبراهيم، فما حكم الصلاة على الصبي الذي لم يبلغ الحلم؟ نعم، احنا كنا في حديث أبي ملجة قرأناه الآن، ويدعى لوالديه، يدعى لوالديه، فنصلي على هذا الغلام طالما نفخ فيه الروح، صار انسانا محترما وخرج ميتا من بطن امه يصلى عليه، فضلا على ان يكون قبيل البلوغ، يعني الصق بعد اربعه اشهر يصلى عليه. ليه؟ لانه بعد هذه الفتره نفخ فيه الروح، فاذا نزعت منه الروح صار ميتا، فاحكام الميتين تتناوله. ماشي كده؟ أحكام الميتين تتناوله، فصار ميتا، فإذا مات بعدما نفخ فيه الروح يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة. طيب، إلى هذا الحد، والله تعالى فعل وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.